الرئيس بوش اتخذ القرار الصحيح بشن الحرب في العراق رغم عدم العثور على أسلحة دمار الشامل حتى الآن. وقال باول: جوهر الموضوع هو التالي: اتخذ الرئيس القرار الصحيح، وقد اتخذه اعتمادا على سجل النظام العراقي السابق وتاريخ نيات هذا الرئيس المستبد وقدراته على صعود مختلفة مثل أنظمة الإطلاق التي كانت لديه، ولا أحد يجادل في ذلك، إضافة إلى البنى الارتكازية والدراية التقنية التي كان يملكها. الأمر الوحيد الذي نناقشه هو خزين للأسلحة، كما قال السيد باول. وجاءت تعليقات وزير الخارجية الأمريكي ردا على أسئلة عن تقرير نشرته اليوم صحيفة واشنطن بوست، ذكرت فيه أو نقلت فيه عن لسانه قوله إنه لا يعرف إن كان سيؤيد اجتياح العراق لو عرف أن العراق لا يملك أسلحة دمار شامل. أعلنت الحكومة البريطانية اليوم أنها ستشكل لجنة للتحقيق في المعلومات التي استخدمت لشن الحرب في العراق، وأنها تتوقع أن تصدر اللجنة نتائجها في غضون أشهر. وكان رئيس الوزراء البريطاني توني بلير قد قال أمام لجنة تابعة لمجلس العموم البريطاني: أعتقد أن هناك أمورا يجب دراستها. غير أن بلير أصر على أن صدام حسين كان يمتلك قدرات في مجال أسلحة دمار الشامل عندما شنت بريطانيا والولايات المتحدة الحرب في العراق. من جانبه قال وزير الخارجية البريطاني جاك سترو إن التحقيق في المعلومات الخاصة بأسلحة العراق سينظر في مدى صحة هذه المعلومات الاستخبارية والفرق بينها وما عثر عليه بالفعل حسب أسوشيتد بريس. وستضم اللجنة البريطانية 5 أعضاء. يذكر أن ثالث أكبر حزب في مجلس العموم البريطاني وهو الحزب الليبرالي الديمقراطي رفض المشاركة في اللجنة لأنها ستراجع المعلومات الاستخبارية وليس طريقة استخدامها حسب قوله. أظهر شريط فيديو صور رجل يصافح مسؤولا كرديا قبل أن يفجر نفسه في أربيل في أول أيام عيد الأضحى، وهو تفجير أدى إلى مقتل 67 شخصا، ووجه الأكراد الاتهام فيه إلى جماعة أنصار الإسلام المرتبطة بتنظيم القاعدة. ويظهر شريط الفيديو المفجر الانتحاري من الخلف وهو يقف بين مئات من المهنئين بعيد الأضحى في مقر الاتحاد الوطني الكردستاني، ويبدو في العشرين أو الثلاثينات من العمر. يذكر أن أي جهة لم تعلن مسؤوليتها عن تفجيري أربيل. ونقلت أسوشيتد بريس عن برهم صالح رئيس الوزراء من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني قوله من واشنطن إن جميع الأدلة تشير إلى تورط إرهابيين إسلاميين ذوي ارتباط بتنظيم القاعدة. هذه الأنباء تأتيكم سيدتي وسادتي من إذاعة العراق الحر في براغ. نقلت فرانس بريس عن مسؤولين كبار في سلطة التحالف المؤقت قولهم إن معدلات البطالة في العراق قد انخفضت لتصل إلى 25% بعد أن بلغت خلال الصيف الماضي 60%. ولاحظ المسؤولون أن البطالة أعلى في بعض المناطق السنية منها في المناطق الأخرى، وعزوا الانخفاض إلى ما تنفقه سلطة التحالف وإلى نهوض القطاع الخاص في العراق بعد الحرب التي أطاحت بنظام صدام حسين. غادر حوالي 80 جنديا يابانيا بلادهم اليوم متوجهين إلى العراق للمشاركة في عمليات الإعمار، وأغلب هؤلاء الجنود من المهندسين. يذكر أن هذا هو أكبر نشر للقوات البريطانية اليابانية منذ الحرب العالمية الثانية، وهو ما نظرت إليه الصين المجاورة بقلق. ويكون هؤلاء الجنود جزءا من 1000 جندي سيتم إرسالهم في مجموعات تباعا إلى العراق، وسيصلون أولا إلى الكويت ثم سينتقلون إلى السماوة لتهيئة المكان لاستقبال الدفعات المتبقية من الجنود اليابانيين التي ستصل في شهر أذار حسب ما أفادت به أسوشيتد بريس. خبرنا الأخير من إذاعة العراق الحرة في براغ. قال دبلوماسيون في حلف شمالي الأطلسي إن قوات الحلف قد لا تصل إلى العراق حتى عام 2005، وذلك رغم حث الولايات المتحدة الحلف على أدائه دورا في إعمار العراق حسب ما نقلت وكالة رويترز. سيدتي وسادتي، ميسون أبو الحب قدمت لكم عرضا لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحرة في براغ.
We'll be right back. تواصلوا معنا الآن أعزائي مع عروض لتقارير مخصصة لساعة أخرى من بث إذاعة العراق الحر في براغ، من أبرزها تحقيق عن مدينة كركوك وتقرير آخر يتناول الأزمة السياسية في إيران بالإضافة إلى مقهى الإنترنت. نتابع أولا تحقيقا من وكالة رويترز عن الهوية القومية والثقافية لمدينة كركوك التي تستقطب كثيرا من الصراعات الداخلية في العراق. سامي شورش يعرض للتحقيق ويتحدث إلى عدد من أبناء المدينة من مختلف القوميات.
تبدو المدينة القديمة كركوك التي تمتد في مدى أفق من التلال الممتدة من جبال زاغروس بمثابة جوهرة في التاج غير الكامل لأكراد العراق. وكالة رويترز التي تحدثت عن موضوع كركوك قالت إن هذه المدينة النفطية تشكل في الوقت الراهن محورا لصراع وتنافسات إثنية عراقية عديدة. وتناولت الوكالة في المقام الأول الخلفية التاريخية لكركوك وقالت إنها كانت على مر التاريخ مهدا إلى هذه الدرجة أو تلك للكرد والتركماني والعرب والمسيحيين واليهود، لكن فيما يجري الصراع حادا بين مختلف التكوينات الدينية والقومية في العراق من أجل ضمان حصة لها في هذه المدينة، فإن الصراع الأكثر سخونة وأحقية في هذا الخصوص على حد تعبير الوكالة هو ذلك الجاري بين الكرد والتركمان، لأن الجذور التاريخية لهاتين المجموعتين القوميتين في المدينة تعود إلى نحو 3000 سنة. ولفتت الوكالة إلى أن الطرف الأكثر تنظيما والأكثر غنى في المدينة هو الطرف الكردي الذي يرى في كركوك عاصمة لفيدراليته المنشودة. وفي هذا الإطار نقلت الوكالة عن حسيب قادر، وهو أحد مواطني المدينة الذي هجر مع عائلته من كركوك خلال حكم صدام حسين وعاد إليها بعد إطاحته، أن كركوك هي أرض كردية وأن الكرد ليسوا أعداء التركمان والعرب، لكن كركوك في قلب هذا الرجل تعود للكرد. إذاعة العراق الحر تحدثت عبر الهاتف مع كردي آخر هو سوران حمراش الذي يعمل في المركز الثقافي الكردي في لندن، وسألته عن رأيه في عائدية هوية المدينة.
تاريخيا كركوك يقع ضمن جغرافية كردستان، هاي حقيقة ثابتة، وهذه حقائق مكتوبة في الكتب التاريخية سواء كان تركية أو إنجليزية أو عربية، فالحقائق موجودة في كركوك مدينة كردستانية، لكن داخل كركوك هناك قوميات مختلفة، مثلا الأكراد الأكثرية، بس هناك التركمان ناس أصليين وهناك عرب أصليين وكلد والأشوريين. بالقرن الماضي كان هناك عدد من اليهود أيضا داخل المدينة، فالمدينة يعتبر مزيج الأقوام الموجودة في العراق.
في العقود التي حكم فيها صدام حسين أخرج النظام من مدينة كركوك ألوف العوائل الكردية والتركمانية وأطرافها وليس من المدينة فقط، ممهدة الطريق أمام العرب للاستيطان فيها. وكالة رويترز أطلقت على سياسة النظام هذه تسمية سياسة التعريب. المجموعات المعنية بحقوق الإنسان ترى أن النظام السابق رحل أكثر من 150 ألف كردي وتركماني من المدينة في الفترة المحصورة بين عامي 1991 و2002، لكن سياسة التعاريب في رأي الوكالة بدأت منذ مطلع الخمسينات من القرن الماضي، حينما بدأت السلطات العراقية بطرد أبناء القوميتين من كركوك وإسكان عوائل عربية مكانهم. رئيس الجبهة التركمانية الدكتور فاروق عبد الله رأى في مقابلة أجراها معه مراسلنا في بغداد نبيل الحيدري أن الحاجة تقضي بتحديد الهوية التركمانية في العراق.
لحل هذه المشكلة هناك مبدأ أساسي وهو تحديد الهوية التركمانية الحقيقية في العراق من خلال إحصاء نفوس ديمقراطي، إحصاء نفوس بمستوى الذي يمثل به التركمان بشكل حقيقي في جميع أنحاء العراق. ولذلك نقول بأن يجب أن تمثل التركمان بشكل كبير في الحياة السياسية العراقية الجديدة، لأن لولا التركمان في الحياة السياسية الجديدة فمعنى ذلك أن الديمقراطية والتعددية والبرلمانية لم تحل بشكلها الصحيح، وإنما لا نريد أن يسيطر القوي على الضعيف في المجتمع العراقي الجديد.
لكن تركماني ثالث رأى أن المدينة متعددة القوميات ويمكن لهذه القوميات أن تعيش بسلام ووئام داخل المدينة. في هذا الإطار أكد عرفان كركوكلي وهو رئيس حزب الشعب التركماني ومعاون محافظ المدينة في اتصال هاتفي مع إذاعة العراق الحر:
الهوية القومية والثقافية لمدينة كركوك، أولا مدينة كركوك مدينة التآخي والمحبة والسلام بين كافة القوميات المتعايشة في مدينة كركوك، وكركوك رمزا للتآخي. كما تعلمون في كركوك تعيش منذ الأزل ومنذ التاريخ السنين الطويلة الكرد والتركمان والعرب والكلد وآشور. أما كركوك من ناحية ثقافية القوميتين الكردية والتركمانية لهم روابط تاريخية عريقة، حيث هناك مصاهرة والزواج بين القوميتين أعطاء وأباخر، يعني من الناحيتين أعطينا بنات الأخوة نكراد وهم أعطونا كذلك بالعكس، فتربطنا هذه الروابط التاريخية والثقافية المشتركة. ونحن نعيش منذ الأزل في مدينة كركوك، ومدينة كركوك طابعها السكاني وطابعها الديموغرافي والطوبوغرافي معلومة لدى الجميع، وحيث هنالك الوضع في مدينة كركوك الوضع حاليا آمن ومستقر، والهوية القومية لكركوك هي معلومة ومعروفة والكل تعرف، لأن كركوك هنالك العلاقات متينة وراسخة بين القوميتين، ولنا تداخل اجتماعي والقومي بين القوميتين خاصة، وكركوك حاليا تعيش القوميتين بأمان وسلام. وكما تعلمون هناك من المستفيدين أتوا لمدينة كركوك في مشروع النظام الدكتاتوري البائد صدام الدكتاتور، جلب مجموعة من العوائل من جنوب العراق وأعطاهم امتيازات، وهذه الامتيازات كانت منح أراضي زراعية لأهل مدينة كركوك سواء من الكراد ومن التركمان، أعطى للمستفيدين، وكذلك مصادرة أموال المنقولة من مال الكرد والتركمان في مدينة كركوك وأعطى للمستفيدين. ونحن نطالب الآن بإعادة الممتلكات إلى أصحابها الشرعيين الأصليين من الكرد والتركمان في مدينة كركوك وحتى القرى المجاورة.
وكالة رويترز ذكرت أن أكثر من 350 ألف كردي وتركماني رحلوا من المدينة طوال الفترة التي أخذتها تطبيقات سياسة التعريب، مضيفة أن هذه الأعداد تريد الآن العودة إليها، ما يخلق في رأي الوكالة مشكلة إنسانية كبيرة. لكن المشكلة أن كركوك تظل موضوعا ساخنا للنقاش. مواطن عربي من المدينة تحدث إلى إذاعة العراق الحر رأى في حديثه:
هوية قومية في مدينة كركوك لا غربية عربية، وأكثرية محافظة كركوك هم من العرب مثل ما هو في سليمانية، أكثرية سليمانية بل الكل سليمانية أكراد، فذات أغلبية كردية عراقية. إذن مدينة كركوك طابع عربي عراقي، هذا هو واقع كركوك. نطردهم عراقيين نسكن في الجنوب نسكن في الشمال، أكو عرب ساكنين بالجنوب أكو عرب ساكنين بالشمال، هل نطردهم؟ إذن هذا هو واقع كركوك، جاءوا من أثر النظام البائد مثل ما هو الديمقراطية. إذن الديمقراطية انتخابات العرب هم مفروض يديرون كل أمور كركوك، إذن الأغلبية للعربية، كل محافظة كركوك من العرب بها بقية القوميات.
في الوقت عينه قالت مواطنة تركمانية من كركوك في لقاء أجراه معها مراسلنا سوران داودي:
إن مدينة كركوك هي مدينة تركمانية وعراقية، وليست بس عراقية وإنما تركمانية.
لكن كيف ينظر الأمريكيون إلى الحلول المتوفرة لموضوع كركوك؟ وكالة رويترز ذكرت أنها تحدثت إلى مسؤولين أمريكيين في العراق، لكن الجميع أكدوا أن هذا الموضوع المعقد لا يمكن إيجاد حل عملي له إلا بعد قيام حكومة عراقية منتخبة.
سيداتي وسادتي، الحكومة المحلية في السليمانية قامت بإرسال شحنة مساعدات إنسانية إلى قرية باشير التركمانية، ما يعكس العلاقات الطيبة بين الكرد والتركمان. هذا ما أعلنه رئيس حزب الشعب التركماني خلال حوار أجراه معه سوران الداودي.
وصلت قرية باشير التركمانية شحنة من المساعدات الإنسانية من حكومة أقليم كردستان إدارة السليمانية، وقال رئيس حزب الشعب التركماني عرفان كركوكلي إن هذه المساعدات تجسد واقع العلاقات الطيبة بين الكرد والتركمان. وأعلن رئيس حزب الشعب التركماني إن الإدارة الكردية كانت قد قامت قبل إرسال هذه المساعدات بترميم الطرق المؤدية إلى بيشير والشوارع الداخلية لها. وفي لقاء مع إذاعتنا قال رئيس حزب الشعب إن أهالي قرية بيشير التركمانية حملوه شكرهم إلى جلال طالباني زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني.
كما تعلمون منطقة البشير المنطقة القرية اللي كانت تواجد بإخواننا التركمان الشيعة مذهبي، نظام الدكتاتور العهد البعث نظام صدام الدكتاتور قام بهدم القرية بأكملها وهجر أهاليها. كما تعلمون بعد عملية التحرير كان هناك من العوائل العربية المستفيدة كانوا يزرعون الأراضي وكانوا المتواجدين ضمن المنطقة اللي هجرت أهاليها الأصليين من التركمان قرية بشير، فكان هناك محاولات جادة حول إعادة الأهالي الأصليين أهل بشير إلى مناطقهم وقريتهم، وكان هناك تنسيق مع الأخوة في قوات التحالف والسيد محافظ كركوك، وإحنا كنا موجودين في هذه المفاوضات لترك العوائر الموجودة من المستفيدين لترك المنطقة وإعادة الناس الأصليين إلى أماكنهم السابقة. وفعلا تم هذا الاتفاق وإعادة أهالي منطقة بشير إلى سكنهم القديم، لكن الإعادة كان عن طريق نصب خيام وعدم توفر مستلزمات الحياة هناك كما تعلمون. فنحن في يوم 25 من هذا الشهر شهر 25/1 التقينا بالسيد الأستاذ جلال الطالباني أمين العام لاتحاد الوطني الكردستاني، وكان له الحديث حول منطقة البشير. والسيد الأستاذ جلال الطالباني ركز على موضوع البشير واستفسر عن الوضع المعيشي للإخوة التركمان في المنطقة، وكان بدورنا شرح الموضوع مفصلا عن الوضع الأهالي المتواجدين بالمنطقة ومعاناتهم. والسيد جلال طالباني أبدأ بتسهيل وصول المساعدات عن طريقهم للشعب التركماني في منطقة البشير، وهذا كما تعلم مع مجموعة من الإخوة لي. فذهبنا إلى منطقة البشير وقمنا بتوزيع المساعدات، وقلنا لأهالي بشير بأن هذه المساعدات آتية من مساعدة ومن لدى الأستاذ جلال طالباني لأهالي مدينة منطقة البشير، وهم بدورهم شكروا الأستاذ جلال طالباني وحكومة أقليم كردستان. المساعدات كانت خيام وزوبات ومواد طبخ وبطانيات، فعلا كانت بطانيات مجموعة كثيرة، وفعلا استفادوا من أهل منطقة البشير، وقالونات ماي ومستلزمات الحياة اليومية كانت بحاجة إلى أهل بشير واستلموها من هذه المساعدات. نعم كانت هناك مساعدات بس لم تكن بهذا الحجم اللي كان بهذا الحجم اللي وصل من حكومة أقليم كردستان، وكانت هاي المساعدات كثيرة وكانت الناس تستفاد منها، لأنه كان المساعدات القبل اللي أتت كانت ونشكر المنظمات والأخوة الآخرين يبدأوا بمساعداتهم لمنطقة البشير، بس لم تكن بحجم اللي قام به حكومة أقليم كردستان. حتى قبل وصول المساعدات وصل السيد سعد دزي وزير الأشغال والتوطين من حكومة أقليم كردستان، وجلب معه مجموعة من الشاحنات وجريدرات وشوفرات، قام بتنظيم المجال بين بشير وبين تازة. الشارع العام قاموا بترميم الشارع، قاموا بتعديل الشوارع، قاموا بتعديل الحفريات والأماكن، وجابوا تانكرات، جابوا تانكرات ماء لإيصال الماء إلى المواطنين. وإحنا عند ذهابنا إلى المنطقة رأينا الجريدرات والسيارات والتانكرات كانت تشتغل هناك، وهذه هم مساعدة من حكومة أقليم كردستان لإخوانهم التركمان في كركوك.
كان هذا لقاء مع رئيس حزب الشعب التركماني أرفان كركوكلي، الذي تحدث عن المساعدات التي أرسلتها حكومة أقليم كردستان إدارة السليمانية إلى أهالي قرية بيشير التركمانية. سوران الداودي، إذاعة العراق الحر، كركوك.
مستمعينا الأعزاء، نقضي دقائق قصيرة حتى المادة التالية مع الغناء التركماني.
İstedim size gelim, yollar çok ırak. Zeynelim, Zeynelim, bana bana Zeynelim. Kollarım boynuma dola dola Zeynelim. İstedim size gelin, yollar dolaşık. İstedim size gelin, yollar dolaşık. Zeynelim, Zeynelim, bala bala Zeynelim. Kolları boynuma dola dola Zeynelim. Ela gözlerini uyku bürümüş. Ela gözlerini uyku bürümüş. Evvel küçüğüydü, şimdi büyümüş. Evvel küçücüktü, şimdi büyümüş. Zeynelim, Zeynelim, kurda bala Zeynelim. Kolları boynuma dola dola Zeynelim. Her zaman sızlar, kalbimin yarası her zaman sızlar. Yanıma gelmedin gelinler kızlar, yanıma gelmedin gelinler kızlar. Zeynelim, Zeynelim, bala bala Zeynelim. Kolları boynuma dola dola Zeynelim.
سيداتي وسادتي، حول الأزمة الحالية في إيران والدروس المستقاة من التجربة الإيرانية بالنسبة للساحة السياسية العراقية، سالم مشكور يتابع تفصيلات هذا الموضوع ويتحدث بدوره إلى شخصيتين عراقية وإيرانية.
مستمعين الكرام، في إيران التي تحاذي العراق بحدود تسمح بتبادل التأثير بين الجانبين، تشتعل أزمة سياسية بين فريقين داخل النظام. الأول يعرف بالإصلاحيين الداعين إلى تطوير النظام السياسي الإيراني، والثاني المحافظون الذين يخشون على الهوية الإسلامية للنظام، أو هكذا يقولون، من كل عملية إصلاح. الأزمة وصلت ذروتها بمنع مرشحي الإصلاحيين الذين يتزعمهم رئيس الجمهورية محمد خاتمي، منعهم من خوض الانتخابات من قبل مجلس صون الدستور الذي يهيمن عليه المحافظون. الأزمة مستمرة وتطورت إلى استقالة جماعية للنواب الإصلاحيين، الأمر الذي عطل العملية التشريعية في البلاد. وإذا ما استمر الوضع على ما هو عليه، فإن الانتخابات القادمة ستفرز برلمانا من لون واحد يتماشى مع ما يريده المحافظون. التطور لا يمكن اعتباره إيرانيا داخليا، لا علاقة للجيران به، وأولهم العراق الذي يعيد بناء دولته على أسس جديدة، لابد وأن تستفيد من تجارب الآخرين الذين قاموا ببناء دولهم إثر تغييرات جذرية كما حدث في إيران العام 79. بداية لابد من التساؤل عن أساس الخلاف الذي أدى إلى الأزمة السياسية الحالية في إيران. الباحث الإيراني مهدي خلجي يرى المشكلة كامنة في تناقض بين إسلامية النظام وديمقراطيته كما يقول.
مسألة أساسية هي تعارضي در نظام السياسي.
المشكلة الرئيسية هي أن هناك تناقضا داخل النظام السياسي والدستور بين إسلامية النظام وجمهوريته. فجانب من التركيبة السياسية يقبل بوجود مؤسسات ديمقراطية كالبرلمان، أما الجانب الآخر فلا يقبل بذلك، ويرى أن السيادة هي للقوانين الشرعية الإسلامية، ولكن وفق تفسير هؤلاء وفهمهم للشريعة. إذن فهو تناقض بين جناح ديمقراطي وآخر غير ديمقراطي. هذا التناقض كان موجودا منذ بداية تأسيس النظام، لكنه برز أكثر بوصول خاتمي إلى السلطة. التناقض ظهر بأشكال عدة، لكنه اليوم يصل إلى ذروته متمثلا بالتناقض بين البرلمان كمؤسسة ديمقراطية ومجلس صون الدستور كمؤسسة تمثل إسلامية النظام.
و این شکاف روز به روز عمیق تر داره میشه.
لكن هذا الكلام يمكن الرد عليه بأن من يعرفون بالمحافظين يتحركون من داخل اللعبة الديمقراطية وبالتالي فهم يؤمنون بها حتى لو استخدموها لتسييد رؤيتهم تماما كما تفعل الأحزاب السياسية في الأنظمة الديمقراطية المتطورة. مهدي خلجي له رأي آخر.
اونها ایمان دارن به شکل دموکراسی به دلیل اینکه به ظاهر
هؤلاء يؤمنون بالديمقراطية الشكلية فقط اي مظاهر ديمقراطية برلمان في الشكل فقط اما المضمون فلا علاقة له بالبرلمان وكذلك فعلى حد قول الرئيس خاتمي فان هؤلاء قبلوا مرشحين بشكل انتقائي بحيث ان 90 دائرة انتخابية لن تشهد اي منافسة لان المرشحين كلهم من لون واحد فالبرلمان والانتخابات هو ليس فقط أناس يقترعون الانتخابات يجب أن يختار فيها الناس مرشحين من اتجاهات ومواقف مختلفة لكن مجلس صون الدستور لا يؤمن بحرية الانتخاب فهو يريد إيصال مرشحين إلى البرلمان يكونون مؤيدين لخطه السياسي وليس مهما عدد المشاركين في الاقتراع فحتى لو شارك 5% فقط فسيصل المرشحون إلى المجلس في العرف السياسي لا يمكن تسمية هذا بالديمقراطية الديمقراطية أن يقبل مجلس صون الدستور مرشحين من اتجاهات متباينة والناس يختارون بين هؤلاء ما يريدون هذا المجلس وتيار المحافظين من الأساس لا يهمهم إلغاء البرلمان لكنهم يرون الظروف السياسية غير مواتية لفعل ذلك
اجتماعي والسياسي كإيران داره إن توانائي رو.
عندما انتصرت الثورة الإسلامية في إيران في العام 79 كان الحماس للدين طاغيا حتى أن البعض تطرف في إدخال الدين في كل تفاصيل الحياة وقامت دولة دينية على أساس ولاية الفقيه وسلطته على كل جوانب الحياة الفردية والاجتماعية ومع مرور السنين بدأ الكثير من متحمسي الدولة الإسلامية خصوصا المتطرفين بدأوا عملية مراجعة نقدية للتجربة وبدأت أفكار تظهر لتعلن أن الإسلام ليس فيه نظام سياسي بل شكل الدولة أمر متروك للبشر فأين موقع هذه النظرية في الأزمة الإيرانية اليوم؟
طبيعتاً اونام همين نظرشون بود كي در حقيقت اسلام رو غير سياسي
هذا ما ارادوا فعله وهو ان يجعلوا الاسلام غير مسيس ونظريتهم في هذا المجال تتعارض مع تفسير آية الله الخميني للاسلام وهو التفسير القائم على اساس ولاية الفقيه هؤلاء يريدون القول ان الاسلام لا يتولى ادارة الحياة الاجتماعية والسياسية وهذا ليس نقصا في الاسلام فالاسلام في الدرجة الاولى دين وقيم معنوية وأخلاقية ولا ضير في أنه لا يستطيع التدخل في جوانب أخرى من حياة البشر لأن الله تعالى الذي أنزل الدين أعطى إلى جانبه العقل للبشر لا جانبا من حياتهم خصوصا الدنيوية يجب أن يدار بالعقل ووفق حاجات الإنسان وظروفه الزمنية والمكانية هذه هي نظرة الإصلاحية التي دعتهم يدافعون عن المؤسسات الديمقراطية
روی اصلاح طلبان بود و بر اساس همین بود که از نهادهای دموکراتیک
لكن النموذج الإيراني في الصراع بين دعاة الديمقراطية ودعاة الإسلام يتعارض كليا مع دراسات ونظريات وضعها مفكرون وباحثون عرب من الإسلاميين لإثبات أن الديمقراطية لا تتعارض مع الإسلام وبالتالي يمكن إقامة نظام ديمقراطي في مجتمع مسلم فهل يمكن اعتبار الأزمة السياسية الإيرانية الحالية دليلا عمليا على فشل هذه النظرية؟ مهدی خلجی یجیب بالنفی
و طبیعتاً راجع به وقتی اسلامیت صحبت میکنیم اسلامیت به تفسیری که اینها دارن میکنن تابعة
مثلاً. كلا، عندما نتحدث عن الإسلام فإننا نعني هنا الإسلام حسب تفسيري وفهم هؤلاء، بينما النظرية التقليدية الشيعية لا ترى في الإسلام دين حكم، وهذا ما يعتقده غالبية مراجع الشيعة الآن. نعم، هم يدافعون عن حرية الناس وحقهم في رسم مصيرهم، أما الإسلام حسب النموذج الإيراني الحالي ونظرية ولاية الفقيه التي تعطي للفقيه سلطة مطلقة على كافة جوانب الحياة بشكل وصفه آية الله الخميني بالقول إن سلطة الولي الفقيه هي ذات سلطة النبي، هذا الإسلام هو الذي لم يستطع الانسجام مع الديمقراطية في إيران ولا يستطيع ذلك.
عموما فإن ما ينطبق على إيران قد لا ينطبق على دول أخرى وبينها العراق. فالكاتب والباحث العراقي محمد عبد الجبار وضع الكثير من الدراسات في هذا المجال، وهو ينشط في إطار حركة تسعى لتجسيد إمكانية التعايش بين الديمقراطية والإسلام. فهل يرى عبد الجبار إمكانية قيام نظام ديمقراطي في العراق منسجم مع القيم والمعايير الدينية الإسلامية للشعب العراقي؟
طبعا هنالك إمكانية كبيرة لحصول مثل هذا التعايش أو التوافق أو الحقيقة الاندماج بين الإسلام بوصفه مشروعا حضاريا وثقافة عامة لمجتمع ما، وبين الديمقراطية باعتبارها آليات لتداول السلطة في ذلك المجتمع بصورة سلمية. ما بين الإسلام والديمقراطية من نقطة اشتراك هي ما يلي: أن الحكم أو السلطة في المجتمع يجب أن تعطى وتعود إلى المجتمع وإلى الأمة. هذا الأمر قرره الإسلام في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. وكلمة الخليفة هنا تعني هو من يقوم مقام الله في الأرض في مجال السلطة والحكم، وبالتالي تنبثق من هذه الآية فكرة حق الجماعة البشرية بحكم نفسها بنفسها. هذا المفهوم ونفسه المفهوم الجوهري للديمقراطية الذي يقوم على أساس إرجاع مشروعية السلطة السياسية إلى الناس أو إلى المجتمع أو إلى الأمة، من حيث أنه تولي السلطة في المجتمع ينبغي لا يتم إلا عبر عقد واضح أو انتخابات واضحة أو تخويل واضح من قبل المجتمع لمن يتولى هذه السلطة. هذا الاشتراك وهذا الالتقاء بين الإسلام والديمقراطية في موضوعة السلطة ومشروعية التولي يجعلنا نقول أنه من الممكن تماما أن يتم التعايش بين الإسلام كمشروع حضاري وبين الديمقراطية كآليات لتداول السلطة.
الكثير من العراقيين العارفين بالوضع الإيراني يقولون إن من المفيد للعراقيين جدا في هذه المرحلة أن يراقبوا تطور الوضع السياسي الإيراني الداخلي لجهة الإفادة من دروس وعبر تمكنهم من تحاشي بعضها وأخذ الأخرى، خصوصا وإن العراق يمر بمرحلة إعادة الدولة العراقية من جديد.
عادل عقله يشارك في منهاج اليوم بأغنية سوي لي شارة يا عم محمد.
So
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ تقدم مقهى الإنترنت، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فوزي عبد الأمير، برنامج يعنى بشؤون الكمبيوتر والإنترنت وعالم الاتصالات. في مقهى الإنترنت تتعرفون على الجديد من معدات الكمبيوتر والبرامج، كما تتابعون أخبار الإنترنت وأحدث التطورات في عالم المعلوماتية.
سعد أوقاتكم مستمعي الكرام، ومرحبا بكم في مقهى الإنترنت مع فوزي عبد الأمير. في حلقة اليوم مستمعي الكرام نكمل حوارنا مع رئيس تحرير صحيفة الرافدين الإلكترونية على شبكة الإنترنت، كما نتحدث عن موجة الفيروسات الجديدة ونعرض لي برامج وأخبار تقنية منوعة، فابقوا معنا. حذر خبراء فيروسات الكمبيوتر من انتشار نوع جديد من الفيروسات اسمه مايدوم، الذي أدى خلال اليومين الأخيرين من الأسبوع الماضي إلى إصابة نحو 40% من رسائل البريد الإلكتروني. واعتبر هذا الفيروس من الأكثر خطورة على الإطلاق، وذلك لقدرته الكبيرة على الانتشار، والسبب في ذلك يعود إلى أن هذا الفيروس يعمل تلقائيا من البريد الإلكتروني بمجرد فتح الرسالة، أي بدون الحاجة إلى فتح أي ملف مرفق مع الرسالة الإلكترونية. وطبعا مستمعي الكرام، علاج هذا الفيروس موجود على صفحات معظم شركات مكافحة الفيروسات كنورتن ومكافي. ونبقى مستمعي الكرام في مجال البريد الإلكتروني، حيث توفر شركة إنكريدي ميل وعنوانها إنكريدي ميل.com، توفر هذه الشركة برنامجا مجانيا للبريد الإلكتروني يتميز بخصائص الملتي ميديا التي تسمح للمستخدم بتصميم شكل للبريد الإلكتروني الذي يريده والذي يتناسب مع شخصيته واهتمامه، بما في ذلك الرسوم ثلاثية الأبعاد وكذلك التفاعلية التي يمكن تنزيلها من موقع الشركة المنتجة لتضاف إلى مجلد الصوري في البرنامج. مستمعي الكرام، كما وعدناكم في حلقة الأسبوع الماضي، نكمل اليوم زيارتنا لصفحة الرافدين.com على شبكة الإنترنت، وهي صحيفة إلكترونية يرأس تحريرها الصحفي حليم سلمان. وقد تجولنا الأسبوع الماضي بصحبة رئيس التحرير على أبواب عدة في الموقع، واليوم نكمل حوارنا مع السيد حليم سلمان ونبدأ بالحديث عن باب اقتصاد.
احنا حبينا في هذه الزاوية أن ننقل كل ما متعلق بأخبار الاقتصاد العالمية اللي إلها تماس مع العراق، يعني نحاول قدر الإمكان نجيب الخبر الاقتصادي العراقي ونبرزه، الخبر الاقتصادي العالمي والمحلي ونبرزه من خلال هذا الموضوع. بالإضافة احنا عندنا متابعين نظام يومي وأسبوعي انه نرسل بعض الأخبار الجيدة القوية اللي تدعم بلدنا إلى كل الصحف العربية، يعني هذا يوميا في بعض الأحيان لما نجد مثلا خبر ممتاز نحس هذا يخدم قضيتنا مباشرة احنا عندنا بالإيميل نرسله إلى كل الصحف العربية، بالإضافة إلى هذه وكالات الأنباء اللي أنا ذكرت لك عندنا علاقة جيدة وياهم وأبدأوا استعدادهم للعمل والتعاون ويانا، وشفنا أنه ثمرة جيدة انه الاخبار اللي احنا نرسلها، بعض الاخبار طبعا مو كل الاخبار اللي موجوده امامك نرسلها، بدت تنشر في هذه الصحف وتنشر بالطريقه اللي احنا نقدمها، مو وكالات الاخبار الاخرى اللي تقدمها. نشعر انه من خلال هذا الشيء مثلا خلينا نقول في زاويه اقتصاد نحاول يعني نجعل المواطن العربي يطلع بصوره او باخرى عن الاحداث الموجوده بالعراق، الأحداث الأخيرة، الاقتصاد شلون دا يتحرك. أيضا رجل الأعمال يريد يستفيد والمستثمر يريد يستفيد، لذلك إحنا نتلقى يوميا عشرات الرسائل عبر الإيميل من رجال أعمال ومن مستثمرين ومن ناس يحبون يطلعون على السوق العراقية، تجدنا يوميا أن نرد على هذه الرسائل لأنه
طيب ماذا بشأن ردود الأفعال من داخل العراق، من داخل المؤسسات العراقية؟
هو هذا أنا حبيت أنه أتكلم وياك أستاذ فوزي. أيضا بالإضافة هذا الكونتراكت اللي أنا قلت لك إياه، عندنا أيضا كونتراكت مع بعض الصحف العراقية، يعني مثلا صحيفة بغداد أو صحف عراقية أخرى، بدأوا تستفيد بشكل أو بآخر من الأخبار اللي موجودة عندنا. وطبعا خصوصا الصحف الفقيرة، شنو قصدي أني فقيرة؟ مو فقيرة بالكادر مالتها أبدا ولا بالمادة العلمية اللي موجودة بيها، لا، فقيرة ماديا. يعني في صحف بالعراق الآن لا تستطيع مثلا أن تربط وكالات رويترز أو وكالة الأنباء الفرنسية أو وكالة الأنباء الألمانية إلى آخره. لذلك هم بدوا يستفيدون من الأخبار الموجودة عندنا، وأخص أنه هذه الصحف الموجودة بالعراق قاعد تستفيد من زاوية مقالات يبدوا ينشرون المقالات الموجودة عندنا للعراقيين المقيمين خارج العراق، ويستفيدون من زاوية المرأة، يستفيدون من علوم وتكنولوجيا، يستفيدون من زاوية الثقافة وأيضا زاوية الرياضة.
طيب لنتوقف قليلا عند مقالات، لأصبحت أعتقد شيء أشبه بالظاهرة، الكثير من المواقع العراقية فيها زخم كبير من المقالات ومن الآراء اللي يكتبها العراقيين. بماذا تتميزون أنتم عن تلك المواقع في هذا المجال؟
أنا أعتقد أنه يعني حتى أكون منصف، ليس هناك تميز بيننا وبين المواقع الأخرى، ولكن يعني ما ألاحظ عندنا، بدينا إحنا خلال فترة زمنية لاحظت قصيرة قياسا بالمواقع الأخرى كسبنا أسماء كثيرة وأسماء كبيرة.
على سبيل المثال
عندنا احنا اللي يكتبون عندنا في صفحة المقالات، كاتب الكبير من لندن كريم عبد، من المغرب فيصل عبد الحسين، طارق حربي أستاذ طارق، نبيل يونس دمان، وضياء سعدي محمد من طوكيو، هذا من الأسماء اللي تكتب جميلة جدا، بالإضافة إلى الأستاذ داود الحسيني، وداود الحسيني هو اسمه معروف ببقية.
وهل عملية الكتابة إليكم يعني تتم بطلب من عندكم، أم أنه من يشاء ممكن أن يكتب مقالة للرأي ويبعثها إلى موقع الرافدين على أمل أنه تجد طريقة إلى النشر؟
نعم أستاذ، حالتين، إحنا نتحرك على بعض الناس بالإضافة إلى استلام مقالات المتطوعين، في ناس يرسل مقالاته بس يرسل إلى أكثر من موقع، وبنفس الوقت إحنا نفاتح بعض الأسماء العراقية المهمة أنه تنورنا وتثري موقعنا. مثلا إحنا كسبنا عندنا زاوية اسمها صباح الورد، الفالح حسون الدراجي، الشاعر فالح حسون الدراجي يكتب لنا أسبوعيا، إن خاص زاوية الناس يكتب لنا فيصل عبد الحسين، هذه من الزوايا الثابتة. نحاول مثلا إحنا نحاول نفتح الأخبار، صفحة الأخبار، من نفتح صفحة الأخبار نحاول نضع الزوايا اللي إلها علاقة مثلا سياسيا. مثلا عندنا زاوية متابعات، وعندنا طبعا بالإضافة إلى التحليل الإخباري عندنا نافذة يكتبها أستاذ زهير، وعندنا في السياسة زاوية أخرى أيضا موجودة في صفحة الأخبار. عندنا
إذن الحدث، إذن لكل باب من هذه الأبواب اللي هي أخبار واقتصاد ومنوعات هناك في داخلها زوايا متعددة.
أي أحب أضيف أستاذ فوزي، هذه الزوايا احنا فتحناها حتى تكون احنا دنتهيئ يوميا، دنتهيئ بصورة او باخرى للصحيفة المطبوعة. وانت استاذ تعرف انه الصحيفة المطبوعة فيها الكثير من الاعمدة، لذلك احنا نريد نأسس من الان هذه الاعمدة الثابتة، ونكسب الها كتاب وشعراء ومثقفين وسياسيين من الان. بالتالي اذا يصير عندنا قرار بعد يوم أو شهر أو شهرين نبدي بالطبع في بغداد، جهز كادرنا، إحنا عندنا موجود كل الأمور جاهزة بحيث نبدي وإحنا مرتاحين وما عندنا أي مشكلة.
طيب هذا العمود الطويل اللي موجود تحت أبواب صحيفة الرافدين الإلكترونية اللي يضمن صحافة عالمية وتحليل إخباري، هناك مقالات، هناك رياضة، هل لها علاقة بتلك الأبواب أم أنها هذه هي شكل من أشكال الزوايا اللي تتحدثت عنها؟
هي هذه بالحقيقة إكراما، يعني إحنا هذا سوي تنويه في الصفحة الأولى، الهوم بيج من تنفتح هي أنا أعتبرها يعني الصفحة المهمة، بقية الصفحات هي جدا مهمة، ولكن هذه الصفحة الأهم، لأنه بعض المتصفحين للموقع يفتح مثلا الصفحة الأولى فإحنا إكراما لبعض الأقلام العراقية القوية أو لبعض الأخبار القوية جدا نحاول نحطها في هذا العمود نوهلها حتى نجبر القارئ أن يتنقل إلى بقية أبواب الصحيفة بشكل أو بآخر.
نعم جميل. طيب لو ذهبنا إلى الجهة اليسرى من موقع الرافدين نجد ثلاثة أبواب هي محليات عراقية وعندنا إعمار العراق وأيضا سياحة.
الأبواب اللي تحدثت عنها أستاذ أبواب جدا مهمة لأنه المحليات العراقية وإعادة الإعمار والسياحة جدا مهمة لبلدنا. كانت الفكرة الأولى للمحليات العراقية هذه تتحول محليات عراقية أبواب لكل محافظات العراق.
يعني لمن يفتح باب أخبار هل يجد هناك الأخبار المنشورة في محليات عراقية أم لا؟
أبدا، الأخبار مختلفة تماما. الأخبار هاي اللي نقصد بها هي الأخبار الموجودة الآن، ولكن خلينا نقول أخبار ضعيفة أقل قوة من الخبر اللي ينشر في الهوم بيج الصفحة الرئيسية.
نعم.
فوين نحط هاي الأخبار؟ في صفحة أخبار، ولكن محليات عراقية الأخبار اللي موجودة هنا هذه أخبار محلية بحتة من داخل العراق من المحافظات، وزير عمل ندوة، مدير عام افتتح مشروع، تظاهرة صغيرة، جامعة يعني عندهم خبر أو نشاط، حزب أو منظمة عندهم خبر أو نشاط النشرة في هذه الزوايا. لكن حبيت أنوه أنه إحنا هاي المحليات العراقية وباقي الفكرة لحد الآن موجودة نريد نحولها لكل محافظات العراق، يعني نكتب مثلا الديوانية أو السماوة أو الرمادي أو الموصل، يجي المتصفح من يعمل كليك على الموصل يلاقي أولا كل المعلومات عن الموصل، هذا إحنا المشروع ده نشتغل به. يعني خلينا نقول المجلس المحلي، المحافظة، خريطة المحافظة، عدد الأقضية، السياحة اللي موجودة بيها، تاريخ،
شكل من أشكال قاعدة معلومات كاملة عن المدينة المعنية،
بالإضافة إلى الخبر المحلي اليومي اللي يصير بالموصل. ولكن هذا الموضوع تعرف أنت
هذا يحتاج إلى كادر كبير، يعني هناك
هو هاي فكرتنا أنه يحتاج إلى كادر كبير. إحنا بالمستقبل القريب نتأمل فيما إذا إحنا توصلنا إلى مرحلة ممكن أنه راح تصير الرافدين مطبوعة هذا المشروع راح ننفذ.
يتحول إلى مشروع تجاري في تلك الحالة؟
بالتأكيد، لأنه إحنا يعني السوق ننظر إلى السوق العراقية سوق الآن سوق إعلانية كبيرة جدا. فأعتقد إحنا إذا نزلنا في هذا الوقت وأسسنا الصحيفة على أساس أنه إحنا صحيفة مستقلة غير تابعة لا لحزب ولا لجهة سياسية، ما عندنا مشاكل مع هذه الجهة أو نغيب هاي الجهة ونحاول أن نكتب على هاي الجهة بإفراط.
هل تنظرون بتفاؤل كبير إلى تحويل موقع الرافدين إلى صحيفة مطبوعة، لا سيما وأنه العراق حاليا بي يعني ما شاء الله المئات من الصحف اليومية؟
أستاذ فوزي يعني راح أتكلم وياك بصراحة.
نعم.
يوميا إحنا تجينا إيميلات من شركات عربية للاستثمار يطلبون الإعلان عندنا، ولكن هم طبعا يتصورون أنه إحنا هسه صحيفة مطبوعة في بغداد. فقبل أسبوع حسبنا عدد الإيميلات أو عدد الشركات اللي طلبت الإعلان عندنا، لو هذه الشركة يعني خلال شهرين لو جمعنا الإعلانات مالتهم حسبنا تقديرا احنا خلال شهرين ممكن نحصل بس من هاي الشركات 150 ألف باوند، يعني حوالي 275 ألف دولار. يعني قصدي انه سوق العراق الآن منفتحة جدا، سوق إعلاني كبير. ولكن انت استاذ فوزي تحدثت قلت هناك صحف كبيرة وعديدة جدا موجودة بالعراق. بالحقيقة الصحف الموجودة بالعراق كلها رائعة وكلها جميلة، ولكن كل مشروع إعلامي عند سياقات معينة للتسويق. احنا سياقاتنا اللي احنا نريد نسوق صحيفتنا بالسوق العراقي مختلفة جدا، بيها رؤية نحس المواطن العراقي راح ينجذب لنا بسهولة، نحس اذا دخلنا للسوق العراقية راح نأثر بسرعة كبيرة، لانه تعرف انت بعض الصحف اللي
يعني ما هي دوافعكم لهذا الاحساس؟ يعني لماذا تتصورون وتتوقعون بان هكذا ستكون الحالة؟
لأنه سياستنا تختلف. إحنا مو جريدة حزبية ولا جريدة تابعة إلى أي جهة أخرى. الصحف اللي موجودة الآن بالعراق بعضها بمستوى التفكير اللي إحنا نفكر به، ولكن الجزء الأكبر والأكبر والكبير هي صحف تحزبية وصحف تابعة إلى منظمات وإلى أحزاب سياسية. وبالتالي أنت تعرف هذه الصحف التابعة إلى هذه الجهات تروج، وطبعا هذا حق مشروع جدا مشروع، تروج إلى جهاتها. يبدي المواطن العراقي يمل هذا الأسلوب.
وواحدة من الأهداف اللي ذكرتوها بالتعريف بالصحيفة الإلكترونية الرافدين، أوليتم وهذا شيء جدا صحيح اهتمام استثنائي بقضية التطور التكنولوجي وبنقل هذا التطور العلمي إلى العراق. هل تتصورون أنكم حققتم هذا الهدف في باب التكنولوجيا؟
أعتقد أجاوبك على هذا السؤال، لم نحقق ما نريد. بل نسعى، يعني إحنا نسعى بأي طريقة معينة، ولكن لا أستطيع القول أننا أقول أنه حققنا إيصال التطور العالمي التكنولوجي للسوق العراقية، وأقصد بالسوق العراقية أنه القارئ العراقي.
الحقيقة هو هذا يعني التفاتة جدا جيدة من صحيفة الرافدين الإلكترونية وهي قضية التكنولوجيا. كيف تتصورون أو ما هو تصوركم عن الطريقة اللي ممكن تتعاملون بها مع هذا الجانب؟ كيف تنقلون التكنولوجيا؟ هل هي فقط بنشر أخبار صغيرة مثلا؟ ما هو تصوركم عن هذا؟
في الوقت الحاضر من خلال موقع الرافدين احنا نحاول أنه ننتقي آخر الأخبار الحديثة حول مجريات التطور التكنولوجي اللي موجود في أوروبا وأمريكا وآسيا والعالم كله من خلال هذه الزاوية التكنولوجية.
على شكل الترجمات تقومون أنتم بإعدادها؟
نعم، عندنا مترجمين بالإضافة للأخبار الحديثة اللي نتلقاها من وكالات الأنباء، بالإضافة إلى بعض المراسلين أو بعض الكتاب اللي ينقلون الخبر من هذه الجهة أو هذه الجهة، من هذا المصنع أو هذه المؤسسة، وإحنا نحاول أن يعني نضعها في زاوية علوم وتكنولوجيا.
كان هذا مستمعي الكرام رئيس تحرير صحيفة الرافدين الإلكترونية على شبكة الإنترنت الصحفي حليم سلمان، وقد حدثنا عن أبرز أبواب موقع الرافدين.com. بهذا نصل مستمعي الكرام إلى ختام حلقة اليوم من برنامج مقهى الإنترنت. لقاؤنا يتجدد معكم كل يوم ثلاثاء. إلى ذلك الحين لكم مني فوزي عبد الأمير ومن الإخراج شيلين مهران أطيب الأمنيات.
من إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة في براغ قدمنا لحضراتكم مقهى الإنترنت من إعداد وتقديم فوزي عبد الأمير، الذي يستضيفكم ثانية يوم الثلاثاء المقبل في حلقة جديدة.